بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذه الساعة المباركة، والله نسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يتجاوز عنا وعنكم، اللهم آمين. وباسمكم أرحب بضيفي فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ عبد الرحمن، حيا الله الإخوة جميعا، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد.
أعزائي المشاهدين، ندرك جميعا أنه ما حج البيت ولا اعتمر أحد أكرم على الله من رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة عظيمة عرفت بحجة الوداع. في هذا اللقاء المبارك نقف مع بعض أحداثها، نعرض لا لغرض فقهي عفوا، وإنما لغرض إيماني وتربوي من هذه الحجة المباركة. معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ صالح. فضيلة الشيخ، نبدأ موقفه صلى الله عليه وسلم حال إحرامه من ذي الحليفة.
الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه، وبعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وصفوة الأنبياء وسيد ولد آدم أجمعين، والبيت الحرام أعظم بيت بني للناس، والله جل وعلا كتب لهذا النبي الكريم في آخر عمره أن يقدم على بيته، فحج صلى الله عليه وسلم حجة عرفت بحجة الوداع لأنه ودع الناس فيها، وبحجة البلاغ لأنه عليه الصلاة والسلام قال فيها اللهم قد بلغت، وبحجة التمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا قال له فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وقد بينتم وفقكم الله في أول اللقاء أن الحديث هنا ليس حديثا فقهيا، فقد سبق لقاء قبل ذلك تحدثنا فيه عن حكم الحج وأحكامه، إنما نتحدث الآن اجتماعيا إيمانيا تربويا عن بعض ما يمكن أن يستسقى من حجته صلوات الله وسلامه عليه. فنشرع في المقام الأول حال كوني عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة. ذي الحليفة هي أبعد المواقيت عن مكة، وهي ميقات أهل المدينة، وهي في واد أفيح ووادي العقيق، وهذا الوادي جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني آت من ربي فأمرني أن أصلي ركعتين في هذا الوادي المبارك. لكنه عليه الصلاة والسلام، وهذا موطن الموقف، لما أتى الوادي العقيق أتى ذي الحليفة، أتى ذي الحليفة بات تلك الليلة فيها. فالفائدة هنا أنه انتظر أن يجتمع الناس، فعندما يكون الناس مقبلون عليك ليس من الأدب أن تفر عنهم، فهذا سيد ولد آدم عليه السلام، وهو يعلم أن الأعراب قد سمعت ومن حول المدينة سمعوا أنه عليه الصلاة والسلام سيحج، ومعلوم حال الناس ذلك اليوم في التنقل، فهو يعلم أن من معه من المهاجرين والأنصار قد خرجوا معه من المسجد، مسجده الذي صلى فيه الظهر، وأنهم قد اكتمل عددهم في المدينة، لكن بقي الذين هم بعدت بهم الشقة قليلا عن مدينته صلى الله عليه وسلم، وهم ما أرادوا إلا الحج معه، فشرف الحج معه صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهين، حتى ورد أنه عليه الصلاة والسلام في الطريق قابله أبا طليق رضي الله عنه فسأله أسئلة لمنازعة مسألة، يعني ذات أسئلة بينه وبين زوجته، يعني أبو طليق، فلما فرغ قال يا رسول الله ما يعدل الحج معك؟ قال عمرة في رمضان. ويريدها حديث عمرة في رمضان تعدل حجة معي. قال ما يعدل الحج معك؟ قال عمرة في رمضان. فالمقصود هنا أنه صلى الله عليه وسلم مكث ينتظر الناس، وهذا يكلف الناس، يكلف العلماء، يكلف المشايخ، يكلف أتباع محمد صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا، لكنه كذلك يفرض على من تولى قيادة الناس أن يكون رحيما بهم مشفقا عليهم، وإلا لا يتأتى له ذلك، لا يتأتى له ولا يقبل أن يتصدر، إنما ينبغي أن يتصدر من ملئ قلبه رحمة وشفقة بالناس، ويجمع مع تلك الرحمة والشفقة عزما وحزما وقدرة على سياسة الناس. لكن عامة المسلمين النظر إليهم، التمعن في أحوالهم، ثمة أمور لا تكلف شيئا كثيرا من وقت ولا من جهد ولا من مال، ومع ذلك ترى بعض من ينتسب إلى الفضل يحيد عنها ويفر منها. إنه من الصعب أن تعيش في نفسك في تيه الملوك وتتعامل مع الناس بأخلاق المماليك، هذا لا يقبل. لا بد أن يكون الإنسان عظيما في تعامله مع الناس، يرأفهم يرحمهم، هم صدروك أجلوك يعظمونك، فكيف تفر عنهم ولا تقبل منهم؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام يبيت، وهذا يؤخر السفر، لكنه حتى يعلم أن هؤلاء يشعرون بالفرحة إذا سافرت معه، يشعرون بالغبطة، هم ما أتوا المدينة إلا ليفوزوا بظفر أن يحجوا معه صلوات الله وسلامه عليه. فبعث عليه الصلاة والسلام توجيها عمليا لأمته، لمن يأتي بعده ويسوس أمته، كيف أنه عليه الصلاة والسلام رحيم بالأمة، ما كفى ينتظر حتى يجتمع الناس. وهذا ينبغي لكل من يتصدر أن يراعيه. نحن لا نقول للناس كن ضعيفا كن كن كن، هذا لا يتأتى مع القادة، لكن يمكن أن تكون حازما ذا حزم مع رأفة ورحمة وشفقة بالناس. في ذلكم اليوم من مواقف ابن حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم تلك الليلة طاف على نسائه جميعا، فأدم عليه من حق لعلمه عليه السلام أنه مقبل على طاعة ولم يتفرغ لهم، فحتى لا يقع في الصدور شيء ولا في النفوس ولا في المطالب التي لم فكاك منها، طاف صلى الله عليه وسلم على نسائه كلهن، لأنه عليه الصلاة والسلام حج معه في حجة الوداع جميع نسائه، جميع نسائه ممن كنا أحياء التسع التي مات عنهن كلهن حجوا، كلهن حججن معه صلى الله عليه وسلم. قال هذه ولزمنا الحصر، أي البيت، يعني هذه الحجة تكفيكم. المقصود من هذا كله كذلك يبين لك أن الإنسان لا ينبغي أن يشغله شأن عن شأن، هو لن يستطيع في وقت واحد، هذا ليس إلا لله. لكن لما أقول لا يشغله شأن عن شأن، بمعنى أنك تبدأ بالشيء الذي حان وقته وتؤجل ما لم يحن وقته، وتؤدي ما عليك، ولا تمنعك عبادة الله من أن تؤدي حق أهلك، ولا يكن شغلك بحق أهلك مانعا لك من تأدية عبادتك واجبك وعبادتك لربك جل وعلا. وهذا من كمال العقل، ووصل الله وسلم سيد هؤلاء جميعا. والمقصود من هذا، هذا الذي يتأمله ببصيرة ونور وهدى يعلم ما أفاءه الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من كمال العطاء صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صل وسلم عليه. لله درها من أخلاق، وما أحوج الناس إلى أن يقرأوا تلك السيرة العطرة ليأخذوا منها وينهلوا منها. موقفه صلى الله عليه وسلم مع زوجتيه صفية وزينب رضي الله عنهما.
مع صفية وزينب يأتي الملاطفة ويأتي التأديب، ويأتي أن الكبير عرضة لأن يخطئ، هذا إجمال، هذا سنة يعني منهج القرآن، يعني يأتي بالإجمال ثم التفصيل. وقضينا إليه ذلك الأمر، ما الأمر؟ أن دابر هؤلاء مقطوع مصبح. فنأتي لما نحن فيه. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم حج معه أزواجه كلهن، منهن صفية بنت حيي بن أخطب يهودية أصلها، وهي من أجمل النساء، وزينب بنت جحش رضي الله تعالى عليها، من جملة من حج. لما بدأ الركب يتحرك كانت كل منهن في هودجها على جمل لها، يظهر أن الجمل الذي عليه صفية لم يكن بذاك. لما مضى الركب قليلا جاء غلام للنبي عليه الصلاة والسلام اسمه أندشة، فأخذ يحدو بالركب وكان حسن الصوت، فلما حدا أندشة تحركت الإبل فأسرعت، فأبطأ الجمل الذي عليه صفية حتى برك. فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الشهير: رويدك يا أنجشة، سويقك يعني تمهل رفقا بالقوارير. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم كن عن النساء بالقوارير ملاطفة، وقال لأنجشة رفقا، خطاب من سيد ولد آدم لغلام في معيته في الركب. هنا تبرز قضية المعاملة، هنا ليست معاملة نظامية، وإلا كان يبعث صلى الله عليه وسلم أحدا قل لي أنجشة، لكنه مباشرة عليه الصلاة والسلام قال رودك يا جيش. مو أحيانا من يلبس الإنسان ثوب في غير وقته لا يزيده علوا بل يخفضه، يخفضه تماما، يعني كل شيء له حال، في يعني آداب اسمها مراعاة مقتضى الحال. قال الخطاب إلى أنجشة، وهو غلام يحدو، لا يحتاج إلى أن يكون خطابا له مقدمات وله نهايات، وله سلم يقول من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد فاسلم تسلم، وإن لك عليك إثم الأريسيين
لكل مقام
كل مقام المقام. قال رويدك أنجشة سويقك رفقا بالقوارب. هنا الآن برك الجمل البعير الذي عليه صفية، احتاجت صفية إلى بعير، فأخذت تبكي، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يلاطفها وهو يعلم، وهذا لابد من قراءة السيرة قراءة صحيحة، لكن يعذرني غيري، ترى من يجهل لا يمكن أن ينفع، لأن لن تصل إلى العمق حتى تعرف أشياء تراعيها، فأحيانا لا يكون القدح في فهمك، لكنك لما تغيب المعلومة لا يعينك فهمك، لا يعينك فهمك، وأحيانا تكون المعلومة ولا يكون فهم، لكن نعلم يقينا أن صفية لا أحد في الركب من قرابتها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها، لكن عندما نقول عائشة رضي الله تعالى عليها فنعلم أن معها أخاها عبد الرحمن، ونعلم أن معها أبا بكر أباها، ونعلم معها أختها أسماء، ونقول هذا عن أي صحابية وعن أي صحابي، فهو معه أخوه أبوه ابن أخته أخته كل أحد
إلا صفية،
فالأزواج التسعة رضي الله تعالى عليهن معه، أما صفية أبوها قتل وزوجها قتل،
أمها كذلك
أي. فهي اليهودية الوحيدة في الجيش من أصل يهودي، فليس لها إن النبي صلى الله عليه وسلم يدرك هذا، فأخذ يلاطفها حتى انتهى أمره إلى أن قال لزينب بنت جحش أعيري جملا لصفية. لما قال لها هنا قلت أنا الكبير يختي، لما قلت الكبير يختي أقصد أنا زينب، لكن لما تقول قاعدة تقولها بالتذكير لا بالتأنيث. فلما قالت قال سلم لها بقدر الله بقدر الله، قالت أنا أردف أو أركب يهوديتك، ونحن نعلم مقام زينب، لكن جرت الكلمة بقدر الله الغير، وزينب رضي الله عنها وأرضاها معذورة، إذ لم تغر في شخص على شخص أحد في مثل مقام رسول الله على من تغر، نحن نرى يعني هذا أمر لا تثريب فيه، لا يعد معصية، لا يعد معصية حاشاها، لكنه يعد خطأ في أنه أراده الله ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فلما قالتها هجرها صلى الله عليه وسلم ولم يكلمها ولم يقسم لها حتى عاد إلى المدينة، لم يكلمها ولم يقسم لها يعني ليلتها حتى عاد إلى المدينة. يقولون متنبي يقول مصائب قوم عند قوم فوائد. صفية ظنت أنها شقت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ببكائها، وأنها ذكرت له أن لا بعير لها فخافت أن النبي عليه الصلاة والسلام
يعاملها كما
غضب عليها، أو أنها أحزنته أو أنها أساءت إليه، فذهبت إلى عائشة وقالت لها تعلمين أنني لا أقبل بليلتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، لكنني أخشى أنه قد غضب مني، فأتنازل لك عن ليلتي على أن ترضيه علي. وهو عليه الصلاة والسلام لم يخبر صفية أنه غضب عليها، لكن من حرصها أن لا يكون في قلب النبي صلى الله عليه وسلم عليها شيء ذهبت إلى عائشة، والنبي عليه الصلاة والسلام في خبائه تدخل عليه أم المؤمنين عائشة ويعلم أنه ليس ليتها، ليس قسمها. قال: ما بالك يا عائشة إنه ليس لك؟ قالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. عائشة مباركة مرزوقة. فهذا كله يحدث في بيت الزوجية. لهذا قال الله: قل إنما أنا بشر مثلكم، إنما أنا بشر مثلكم صلوات الله وسلامه، لكنه في أعظم مقام وأجل مكان صلوات الله وسلامه. المقصود قلت أنا يخطئ الكبير، أقصد أن زينب رضي الله تعالى عنها فاتها بقدر الله أن تقبل، وهي معذورة كل العذر، أن
تغار عليه،
أن تغار على النبي صلى الله عليه وسلم. أدبها النبي عليه الصلاة والسلام بأنه هجرها ولم يقسم لها. فالتأديب لا يعني البغض والكره، التأديب لا يعني البغض والكره. فتأديبه صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش زوجته لا يعني عياذا بالله، معاذ الله وحاشا، صلى الله عليه وسلم أنه يبغضها أو يكرهها، لكن حقه العظيم عليها كونه زوجها يفرض عليها أمورا، فهي بقدر الله فرضت في شيء يسير جدا منها، بأنها لم تقبل قوله أن تردف أو تعطي تعير صفية بعيرة. وهذا كله يمضي بقدر الله حتى تستسقي الأمة الفوائد. وإذا قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدب زوجة في مكانة زينب وهي زوجته في الدنيا والآخرة رضوان الله تعالى عليها، فلا حرج على الرجل إذن أن يؤدب زوجته، ولا على الأب أن يؤدب ابنه، ولا على المعلم أن يؤدب تلميذه، ولا على أي أحد تحته أحد يعوله أن يؤدبه. لكن لا يصل التأديب إلى حد القسوة وإلى حد إلى حال تخرج عن كونها تأديبا. وقد قالوا إن أحد الصالحين كان يبعث ابنه للكتاتيب ليتعلم، فكان يقول له: وإذا هممت بضربه فبدرة، وإذا بلغت ثلاثة لك فاحبسي. يعني أنا أقبل أأذن لك
أن
تضربه، لكن زيادة على الثلاث ما يقبل، وأعلم بأنك ما لقيت فنفسه مع ما يجرعني أعز أنفسي. يعني أنا أذنت لك أن تضربه، لكن ترى نفسه عزيزة علي، فأنت اقبل هذا الحد ولا تتجاوزه، فإن الإنسان تصل لولدي عليك يقينا. يعني والمقصود من هذا أننا نفقه من هذه الحجة، من هذا الموقف، التأديب، وعلى أن الأمور تجري بقدر الله، وعلى أن الإنسان الذين حولك لا يمكن أن تعاملهم جميعا بحال واحدة، وأنه ينبغي أن تعلم أن كل ما كان في الإنسان كسر معين بسبب خارج عن إرادته كان أولى أن يرحم، أولى أن يتلاطف معه. فكون رضوان الله تعالى عليه أي صفية ليس لها أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء خارج عن إرادتها. فلهذا عظم ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لها ومواساته لها وقبوله لها، وهي حريصة على الخير، عالمة بقدر النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة وفي قلبها. فلهذا جنحت إلى أنها أتت عائشة وأخذت تسترضيها. وكيف أن الله جل وعلا، يعني كما قالت أم المؤمنين: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وثمة أشياء تأتيك أحيانا من غير ما تريد، من غير أن تطلبها، فليس من الأدب مع الله أن تردها. ثمة أشياء تأتيك من غير أن تطلبها، فليس من الأدب مع الله أن تردها. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال في المال، قال: لا تستشرف له، فإن أتاك وأنت غير مستشرف له فاقبله، يقول لأحد أصحابه. والمقصود من هذا، ولا يلزم القبول، لكن أنا أتكلم في قضية أن الإنسان يعني لا يدري أين فضل الله. وحتى الذين يفتون لا يحسن أن يقال حرام أو ما إلى ذلك. فضل الله إذا أتى، فيمكن أن يأتي إنسان أحيانا طعام لم يطلبه، أو مال أو منزل، أو نتكلم بأحوال الناس العامة، لكن ليس كل واحد يقبل هذا. يقول شوقي: ومن كان مثلي أحمد الوقت لم تجز عليه ولو من مثلك الصدقات. في خاطب الخليفة لما أعطاه هدية رفضها، قال: من كان مثلي أحمد الوقت لم تجز عليه ولو من مثلك الصدقات. لكن هذا يرجع للحالة ولقضية تقييم الأمر، يعني قضية مصالح المفاسد. أنا أعود لما نحن فيه، قلنا قد للتقليل يخطئ الكبير، نقصد من زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لكن عندما تعبر لغويا لا تقول يخطئ الكبيرة، لأن هذا إجمال في الأول.
فضل الشيخ، من هذا الموقف رسالة للزوج والزوجة عندما تحدث المشكلة ويأتي التقصير من الزوج أو من الزوجة؟
لابد أن تستشعر الزوجة أن للزوج ولاية. هذا غيب عن نسائنا كثيرا، الزوج له ولاية، له حق، الرجال قوامون على النساء، فلا يمكن أن تطالبه بما يسلب ولايته، فكونه يؤدب هذا من حقه. وقد مر معنا قضية التأديب وأطرافها في القرآن، لكن ينبغي أن تستصحب الزوجة هذا، وينبغي على الزوج أن يكون ملاطفا. ثم أن فيما ينقل إلينا مما هو مشاهد في حياة الناس أن الذين يعددون وله أكثر من زوجة يواجه من هذه الأمور
الكثير.
لكن عليه أن
تقول الله ما استطعتم،
عليه أن يعني ليس شرطا أن تقول كل شيء، وليس شرطا أن يكون دائما مع بعضهم. ولا أدري لأني لم أعش هذا، لكن المقصود من هذا كله أن الإنسان يعني يقرأ في سيرته صلى الله عليه وسلم العطرة وأيامه النظرة وحال أزواجه، يستفيد كثيرا في هذا الباب. ولا بد أصلا من الصبر، وكان بعض العلماء لما قيل له إن التعدد ينجم عنه أن في البيت شيء من المشاكل، قال وهل الذي هو غير معدد يخلو بيته من المشاكل؟ قيل له لا، قال إذن ما دامت هذه المشاكل حاضرة هنا وهناك فهي مع التعدد أولى، في جوابه يعني. والعلم عند الله.
فضل الشيخ، موقفه صلى الله عليه وسلم من أسئلة الأعراب.
الأعراب، الصحابة رضي الله تعالى عليهم، كان منهم، لما نقول أعراب هنا نقصد ممن لم يكن مستوطن للمدينة، يعني جاء هذا في السير، فأتاه الأعراب من كل مكان يسألونه صلوات الله وسلامه عليه،
اللهم صل وسلم،
العظيم لا يتوارى،
صلى الله عليه وسلم،
يبقى يظهر في غلبة الأحداث في أي مكان، يظهر
يتصدر.
يتوارى، يتخفى من هو ليس أهل.
أما
النبي صلى الله عليه وسلم فهو خاتم الرسل وسيد الأنبياء وسيد ولد آدم. في يوم النحر كان على بعيره في منى يخطب، أين الحجاج يوم النحر؟ في يوم في منى. فيأتأته الأعراب من كل فج، لأنهم لم يكونوا معه في المدينة يأخذون عنه الأحكام، فبدهي أن يأتوه يسألوا. فيذكرون له الحديث المشهور، نحرت قبل، فعلت قبل، قدمت، أخرت، كان يقول افعل ولا حرج. إلى هنا صناعة الفقهاء. بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما الحرج على من اقترض من عرض مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك.
لا إله إلا الله.
الآن أنتم، وهذا ما زال باقيا إلى اليوم، يأتي الناس يشددون على أنفسهم في أحكام فقهية واسعة، وهو يسأل وهو في طريقه قد اغتاب وظلم وبخس البائع حقه، وصاحب العربة يجري وراءه على أجر فيعطيه أقل من نصيبه، ثم يأتي ليصل إلى مفتن في الحج يسأله عن تقديم وتأخير، فهذا عدم فقه للدين. هذا النبي الخاتم عليه السلام يسأل فيبين للناس أين موطن الحرج الحق، افعل ولا حرج. ثم قال إنما الحرج على من اقترض من عرض مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك، وسماه هالك. وهذا الذي ينبغي للعاقل أن يفقه، وأن يعلم أن المظالم ليست بالأمر الهين. يؤيدها حديثان. الأول حديث يعلى بن مرة، وكلاهما في باب واحد. يعلى بن مرة ثقفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبن ثقيف قبيلة تسكن الطائف، منهم معروف الحجاج والمختار بن أبي عبيد. يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسير، فإذا بستان فإذا ببعير، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أقبل إليه وشكى إليه، فقال عليه الصلاة والسلام أين صاحب هذا الجمل؟ فجاء رجل فقال أنا يا رسول الله، قال بعنيه، قال بل أهبه لك يا رسول الله، وإنه أي الجمل لأهل بيت ليس لهم شيء غيره. فقال صلى الله عليه وسلم: أما وقد ذكرت هذا؟ فإنه شكى إلي قلة العلف وكثرة العمل فأحسنوا إليه. قلة العلف وكثرة العمل فأحسنوا إليه، أنا أقف عند فأحسنوا إليه، مع قولي عليه الصلاة والسلام في الأول: فإنما حرج وهلك. ينبغي للإنسان أن يتقي الله جل وعلا في من تحته، وأن يفر من الظلم. ويد حديث آخر كما قلت، حديث عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم أصر له حديثا ثم قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حائطا فإذا بجمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ضرفت عيناه فسكنه صلى الله عليه وسلم، مسح على ذروة سنامه، ثم قال: من رب هذا الجمل؟ أين صاحب هذا الجمل؟ فجاء رجل فتى من الأنصار، فقال عليه الصلاة والسلام للفتى: أما تتقون الله في هذه البهائم؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتؤدبه، تجيعه وتؤدبه. والمعنى من الحديثين، والمعنى من هلك وحرج وحرج قبل قليل، أمران. الأمر الأول أن الإنسان يفر من ظلم العباد، حتى قال بعض السلف: والله لا يفر الإنسان يوم موقف القيامة من أحد إلا ممن يعرفهم، خشية أن يكون قد ظلمهم فيطالبونه وهو يومئذ شحيح بحسناته، لا يريد أن يفرقها. فترى كل ما يرى الإنسان من يعرفه يفر منه، يقول: هذا قابلته في الدنيا، هل ظلمته؟ لو ظلمته لن يذهب ظلمي سدى، سيقتص مني الآن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: هلك وحرج. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قضية الجمل، يقول في الأولى: شك إلي قلة العلف وكثرة العمل. قريب منها قوله للآخر: تجيعه وتؤدبه. الإنسان إنك لا تجني من الشوك العنب، في البيت لا يعقل أن يأتي الرجل فيلمز أو يهمز أو يعيب امرأته أمام أبنائها وبناتها، أو يعنفها على كل خطأ، أو يرفع صوتها عليها فيسمعه الخدم والحشم وكل من في البيت، ثم إذا جاء المساء يطالبها بأن تكون في الفراش لينة الخصر كذا كذا مما يرغبه الرجال في النساء، لا يعقل أن تريدها في فراشك وقد كان ما كان منك في صباحك. على الطرف الآخر لا يقبل أن يأتي معلم لا يسمع منه طلابه إلا الكلمة البذيء والنكات القذرة والتكليف الذي لا يطاق والسباب والشتائم، ثم يطالب منهم أن يفتخروا بأنه معلمهم وأن يذكروه في كل موطن وأن ينسبوا ما هم فيه من فضل إليه، محال ولا يستقيم عقلا ولا نقلا. لا يقبل أن يأتي إمام مسجد لا يرأف بالصغير ولا يعرف حقا لكبير الحي ولا لمشايخ الحي ورجالاته، يطيل في صلاته، يكثر في عظاته، يعنف في خطابه، ثم يقول: ما بال الناس لا يجتمعون علي، ما بال الناس لا يحبونني، فسد الناس لا يتعلقون بأئمتهم ولا بخطبائهم. من أين يتعلق بك؟ من أين يتعلقون بك وهذا حالك؟ كذلك لا يقبل من الأب أن يشح على أولاده ولا يسمعهم إلا بغيض القول، ويأتي أمام أقرانهم وإخوانهم وأندادهم ثم يعيرهم بما ليس فيهم ويعنفهم وكأنه يمارس سلطة الأبوة عليهم على الملأ، ثم ينشدهم برا. هم يلزمهم البر، لكن ولو بروا يبرونك بأجسادهم، لا يبرونك بأرواحهم، لا يبرونك بقلوبهم. يؤخذ من هذا كله المثل العربي الشهير الذي حرمه عارفة: إنك لا تجني من الشوك العنب، إنه شك إلي أنك تجيعه وتؤدبه، شك إلي كثرة العمل وقلة وقلة العلف. من بين أيدينا من العمالة، وهذا ظاهر ولا يمكن جحده، أننا نحملهم ما لا يطيقون ثم نحاسبهم: تغيبت يوم كذا، تأخرت يوم كذا، حتى بعضهم ربما خرج مديونا. من يملكون المؤسسات التجارية والمؤسسات الخاصة، فهم أكثرهم عياذا بالله يتكي على جور النظام، لأن النظام غالبا من كتبه من حرره هم هؤلاء أنفسهم أصحاب المسائل الخاصة، أصحاب القطاع الخاص، ففيه من الظلم على العمال والأجراء في كثير من الشيء الكثير. ثم بعد ذلك يطالبون العمال أن يكونوا أمناء، يطالبون العمال ألا يسرقون، يطالبون مطالب حقة، لكن ينبغي أن تنشد أنفسك أولا ماذا أعطيتهم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أن تأتيني بورقة عقد ليس فيها إجازة طوال العام إلا يوم العيدين وتريدني، ولو قبلتنا أنا لم أقبل بسواد في عينك، إنما قبلت لأنني ورائي ذرية أريد أن أطعمها وأبناء أريد أن أعولهم، فلا تلمني وإن كنت مذنبا. والله جل وعلا ما ذكر المال قال حتى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. والمقصود من هذا كله أنه لا بد أن يستسقى من سنته من أقواله من أفعاله صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يعيننا في أمر ديننا ودنيانا، كموقفه صلى الله عليه وسلم هنا من سؤالات الأعراب، كيف أنه عليه الصلاة والسلام نقل المسألة من فهمهم هم إلى فهمه هو،
ما يريد أن يوصله إليه،
يريد أن يوصله إليه إلى ما أتاه الله جل وعلا وأفاه عليه صلوات الله وسلامه عليه من عظيم العلم وجليل المعرفة ومعرفة أحوال الناس. وحذرهم لأن الجفاء يكثر في الأعراب، لما قال من اقترض من عرض مسلم ثم قال وهو ظالم، والله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وحرمه من باب أولى على عباده.
فضل الشيخ في هذا الظلم وفي هذه الهلاك والخسارة، لو نظرنا اليوم إلى من يقتلون الناس وينكلون بهم وإلى ما شابه ذلك، فضل الشيخ ألا يعلمون بهذه النتائج؟
هؤلاء عياذا بالله جلهم أو كلهم أصلا نزعت الرحمة منه، وأكثرهم في ظني يجهل حقيقة المعرفة بالله، وإلا لا يتجرع على هذه الدماء إلا من لم يعرف عظمة الله من باب، وعبر عنها زين العابدين بن علي بمقولة عظيمة وهو أنه لم يرى لله عليه نعمة،
لا إله إلا الله.
سبب هذا عبيد الله بن زياد هو الذي كان يتولى الجيش الذي قتل الحسين بن علي رضوان الله تعالى عن الحسين وعن أبيه وعن أمه صلى الله على جده. فلما قتل الحسين حمل رأسه إلى عبيد الله بن زياد، ثم سلط الله على عبيد الله بن زياد المختار بن أبي عبيد، فلما تمكن المختار بن أبي عبيد من عبيد الله بن زياد قطع رأسه، ثم حمل رأسه في طست، ثم بعث به إلى زين العابدين علي بن الحسين، وقيل ذهب به إلى محمد بن حنفية. لما دخل كان زين العابدين ابن الحسين يتغدى، فدخل عليه برأس قاتل أبيه، برأس ولي الجيش في قتل أبيه الذي هو عبيد الله بن زياد. فلما كان من الصالحين قال لا إله إلا الله، لا يغتر بالدنيا إلا من لم يرى لله عليه نعمة، والله لقد دخل برأس أبي عبد الله، يعني أبوه الحسين، برأس أبي عبد الله الحسين على عبيد الله بن زياد وهو يتغدى،
لا إله إلا،
والآن يدخل برأس عبيد الله بن زياد علي وأنا أتغدى. لكن هذا ما أخذها جبروت، وإلا ستدار أمر عليه، لكن عرف أن هذا بقدر الله. قال والله لا يغتر بالدنيا إلا من لم يرى الله عليه نعمة. هؤلاء الذين يسفكون الدماء لا يعلمون أن ما هم فيه من نعمة وحكم وملك وغير ذلك هو من الله، فيظنون أن هذا ناوله سلطانهم. ولو كل إنسان، كلما عظم علم الإنسان بأن لله عليه نعمة حجم أحجم عن معصيته، لأن العبادة متعلقة بالنعمة، وقد حررنا هذا جيدا سابقا وقلنا إنه لا يوجد أحد له نعمة محضة على أحد إلا الله. إذن ما الكفر؟ أن تأتي بالعبادة تهبها تضعها تجزيها لمن ليس لك، ليس له عليك نعمة، إذ لا أحد له نعمة عليك إلا الله، وأبواك اللذان هما سبب في وجودك هما بنعمة الله، بنعمة الله أوجدك، ما جعلهما الله إلا سببا. ولهذا قال رضي الله عنه إنما يغتر بالدنيا من لم يرى لله عليه نعمة. والله لقد دخل على عبيد الله بن زياد برأس الحسين وهو يتقدم، والآن يدخل برأس. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وللظالم يوم، قطعا للظالم يوم.
نعم،
نسأل الله عجل بنصر إخواننا المسلمين في كل مكان.
اللهم آمين. موقف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الشباب في حجته صلى الله عليه وسلم،
تردد هذا كثيرا. الكبير في السن والقدر ثمة أمور يصعب أن يقوم بها،
نعم،
فحاجته إلى من يكون حوله حسنة، يكون حوله، كان هذا على ضربين في الزمن السابق، مماليك أرقاء يقال لهم غلمان بالجملة، وهؤلاء يشترون،
نعم،
أو يرثهم الإنسان أو يهدون إليه. والحالة الثانية أناس يصطفيهم لخدمته. فأما الحالة الأولى لا مجال للحديث عنها لأنه لا رق اليوم، لكن الحديث عن الآخرين، عن الشباب. وهؤلاء ذكروا في حجة الوداع في مواطن، منها أنه صلى الله عليه وسلم أردف أسامة بن زيد خلفه وهو ينفر من منى إلى مزدلفة، من عرفة إلى مزدلفة، وهو ينفر من عرفة إلى مزدلفة. وكان أسامة يوم ذاك في 18 تقريبا. في صبيحة يوم النحر أردف صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس ابن عمه، وكان قريبا سنه من سن أسامة. إذن هذا أسامة بن زيد كلبي، والفضل بن عباس هاشمي، فلا نقول أردفه للقرابة لأن القرابة غير متأتية في أسامة، لكن الاثنان يجمعهما سن
شباب
يكونان قريبان منه، قريبين منه صلى الله عليه وسلم. بعض الأمور يعني يبعثهما، يعني يلتقطون الحصى، ثم الأحاديث يقومون على خدمته، يكونون قريبين منه. وهؤلاء الذين يمن الله عليهم بصحبة الأكابر ينبغي عليهم الأدب، ينبغي عليهم تحلي واستشعار صحبة من يعني يصحبون. إذا أمن الله على أحد بصحبة مثلا ولي أمر عظيم أو بعالم جليل أو بشيخ فاضل أو برجل أعمال ذي وقار وعطاء للأمة، فمن الله على أحد من أي أحد من هؤلاء بصحبة هؤلاء أن يعرف القدر. كذلك تأتى صلى الله عليه وسلم بقضية موقف صلى الله عليه وسلم من الشباب، أنه قال لابن عمه عبد الله بن عباس، وكان يومها هذا الحلم، قال ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على أفخاذنا بني عبد المطلب، وقال لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. فالتوجيه النبوي يمكن أن يصب باللسان بالصوت، يسمعون منه، لكن بلا شك أن الضرب على أجسادهم بلين ورفق يجعلهم يشعرون بقربه صلى الله عليه وسلم منهم، لأن الضرب هنا ليس ضرب تأديب، إنما ضرب تقريب، يعني بيشعرهم بأنه قريب منهم، وأنه يجمع ما بين كونه ابن عم لهم، لأنه كلهم ابن عبد، لأنهم جميعا بن عبد المطلب، ولأنه صلى الله عليه وسلم نبي الأمة وعلم الناس المناسك، وقد قال خذوا عني مناسككم. فالمقصود هنا في المواقف الثلاثة هنا أن الشباب يحتاجون إلى من يكون قريبا منهم. لكن ما الذي يلزم الشاب إذا رزق مثل هذا؟ لا بد أن يعلم أن التأدب يجعلك قريبا ممن هو أكبر منك قدرا وسنا، وأن الذي لا يستطيع أن يضبط كلماته ولا يتريث في خطواته ويستعجل في التساؤل ويلح في المسألة لا يمكن أن يقبل أحد من ذوي الهيئات
أن يرافقه.
سبحان الله. لأن الإنسان لا يحب أن يحدث على نفسه الشغب. لكن من هذا الأول. الأمر الثاني، أحيانا إذا كان التكليف لا يصادم شرعا فيمكن أن تأتي به ثم تسأل عنه، إن وقع في نفسك شيء عنه، لكن لا يكون الرد بالنفي والتعجب والاستغراب، لأن بعد ذلك لا يصبح للإتيان العملي معنى. لكن ينبغي لمن رزق مصاحبة العلماء والمشايخ وذوي الهيئات أن يكون فطنا مقبولا، كما كان أولئك الأخيار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فئة من الشباب في قربهم منه صلوات الله وسلامه عليه. الحالة الثالثة التي ينبغي أن يكون عليهم الهيئة لها دور قدر الإمكان. صحيح أننا نستطيع أن نطالب الشباب بالتخلي عما جرت عادة الشباب أن يلبسوه، لكن في صحبة الأكابر يتشبه الإنسان قدر الإمكان، يتشبه الإنسان قدر الإمكان ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولا ينبغي للعالم أو لولي الأمر أو لذوي الهيئة أي من حاله أن يبالغ في تكليفهم، لأن هذا لا نستطيع أن نخرج الإنسان عن زمنه عن عصره عن سنه، محال. لكن على هذا حقوق وعلى هذا حقوق، ولهذا حق ولهذا حق، فكل يعني لو سدد وقارب لكان أقرب إلى ذلك. العمر مراحل، فإذا فطن الشباب الشاب أنه إذا قدر له أن يستفيد ممن يرافقه يدخره لنفسه ليوم سيكون فيه كهلة. فمن صاحب رجل أعمال مثلا وموفق مسدد فهو يرى يتأمل خطواته طرائقه معاملته للناس، فما كان حسنا أخذ به، وما كان سيئا هو إذا كبر اجتنبه حتى ينجح كما نجح صاحبه. من صاحب عالما، وليس كل من يصحب عالما يريد أن يكون عالما، لكن من صاحب عالما وهو موطن نفسه أن يكون عالما فلا بد أن ينظر لما أقبل الناس على شيخه، ما مواطن القوة في شيخه حتى يتحلى بها إذا كبر. نحن كنا نرى الشيخ عطية مثلا رحمه الله في المدينة، فكان عن نفسي يعني تعجبني فيه شموليته، فلما كتب الله لنا أن نجلس لتعليم الناس كان ما كنت أراه حسنا فيه جعلته في نفسي. فأبحث عن الشمولية في الحديث قدر الإمكان. كذلك إذا رأى منه خطأ أو عيبا ولا بد أن يقع، فلا بد من إغفالها وسترها وعدم الحديث عنها. وإذا أسر إليك سرا أو وقفت منه على شيء لا يحبه فليس أمامك إلا أن كأنك لم تسمع ولم ترى، وإلا لا يصبح الإنسان أهلا لأن يرافق الكبار. أما أن الإنسان كلما ظفر أو وقعت عينه على عيب نشره في الناس، أول ما سيصنعه الناس أنهم لن يقبلوك عندهم، كما حدثت عن عامر ستحدث عن زيد. فليس عرض من أطعمك بأولى من عرض من لم يطعمك. ما دمت انتهكت الأول باب أولى أن تنتهك من ليس له لك على يد. وقد قال المتنبي: وأظلم أهل الأرض من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب، وأظلم أهل الأرض من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب. والله ليس من خلق الأحرار في شيء أن أحدا يحسن إليك وينعم عليك وهو هذا المحسن لا بد أن يكون منه خطأ، وأنت تسير في الناس لا تحدث إلا عن خطأ. مقابل هذا سيد عبد الرحمن كما لا يخفى على شريف علمك أنه إذا نظر إلى منقبة في شيخه في عالمه في أستاذه في أبيه في أخيه في هذا الذي يرافقه في ولي أمره، هو يعلم أن صاحب المنقبة أصلا لا يمكن أن يحدث بها ولا يمكن أن يطلب من الناس الحديث عنها، لكن يأتي هؤلاء الذين وقفوا عليها يحدثون عنها فينشرها الله بفضل أولئك الأخيار، كما نقل إلينا زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به من مناقبه الطاهرة وعظمة سيرته صلوات الله وسلامه عليه. فكذلك لأن من الإحسان إلى من أحسن إليك أن تحببه إلى الناس، فتذكر مناقبه وما وقفت عليه مما لا يراه الناس، فيكون ذلك حسنا في نشر خيره. حتى نظرة الناس إلى ذلكم الشخص تتغير. يعني أنا أذكر أن أحد الفضلاء الثقات جدا عندي وعند الناس، يعني هذا الثقة حدثني أن الشيخ جابر الأحمد الصباح، سمو الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمه الله تعالى أمير الكويت السابق، كان يستدعيه في قصره ويعطيه أموالا ويقول: هذه أنفقها في سبيل الله، ولا يمر العطاء عبر ما يعرف بمراسم الديوان الأميري، يعني من سمو الشيخ جابر الله أفضل الشيخ هذا حفظه الله، وهذا يأخذها ينفقها، يقول فإذا نفدت عدت إليه ويعطيني، ولا أحد في الديوان الأمير يعلم، ولا تمر بالطرائق المعهودة.
نعم.
لأن لو كانت عن طريق مثلا مراسم أو شيكات لعلم بها
الناس.
من يسترزق بها.
نعم.
من الصحفيين يأتي ينشرها حتى يعرف هذا. ومات الشيخ جابر رحمه الله ونحن نذكرها الآن بعد موته بسنين، لكن الصنيعة التي صنعها ذلكم الرجل الذي حدثني بنفسي عنها هي يقينا يعني مثلا تقدير صالح، محبة صالح لسمو الشيخ جابر أكيد زادت.
نعم.
لأن ما معنى الحب في الله؟ الحب في الله أنه يزيد إذا علمت أن المحبوب أشد تعظيما لله، هذا المعيار.
نعم.
وينقص إذا علمت أنه تلبس بمعصية لله، ولا ليس العلاقة الحب في الله أنك تنظر كيف متى أقرضك ومتى لم يقرضك، هذا يقع حب.
نعم.
صح، مودة وقلادة في عنق الأحرار لا يمكن نفيها ولا إبطالها في الناس، لكن الحب في الله الخالص الصفو هو أنك تحبه لأنك ترى في غالب ظنك فيما هو مشاهد سرى أمره إلى الله أنه قريب من الله، هذا معنى الحب في الله. والمقصود وكذلك يحدث عن المشايخ، يحدث عن العلماء، يحدث عن ولاة الأمر، يحدث عن ذوي الفضل، كلما كان الإنسان ينشر الخير بين الناس ويحبب الناس بعضهم في بعض دل هذا على فقهه لمقاصد الشرع. والله جل وعلا يقول إنما المؤمنون إخوة، ويقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، وهذا لا يكون إلا بإشاعة الخير. أما من يمشي عياذا بالله ولا يبث إلا النقائص ولا يبث إلا القصور ولا يبث إلا ما يجلب الضغائن والعداوات، فهذا ولو تحجج بحجج هو لم يفقه بعد مقصود الشرع.
فضل الشيخ، يعني هناك من ابتلي، يعني نقول الإسلام ابتلي بهؤلاء الشباب الذين يجلسون في مجلس واحد ويصنفون العلماء ويصنفون المشايخ ويصنفون الداعي الله عز وجل، وهناك المنتديات تكتب وهناك الصحف تكتب إلى ما شابه ذلك، كلمة لهؤلاء الشباب.
نحن نسأل الله أولا أن يعفو عنا وعنهم.
آمين.
ولا نتهمهم إن شاء الله تعالى في نياتهم.
نعم.
لكن نقول من آداب النبوية قل خيرا أو اصمت، ثم إن الإنسان قد يكون مصيبا في بعض قوله لكنه يحسن له في نفسه.
نعم.
معنى أنه قد يكون مصيبا في أن مثلا زيدا من الناس على خطأ في تلك المسألة، وأنا لست ملزما به وإن كان شهيرا معروفا هذا حق، لكن أن أأتي في المجالس وأجعل من هذا الموقف الذي تبين لي ذريعة لأن أقول فيه وأزيد وأبغضه إلى الخلق، ولا أنقل حسنة عنه ولا أذكر منقبة فيه، هذا أقرب إلى العدوان، أقرب إلى الحسد، أقرب إلى البغضاء، وكل هذه نهى الشرع عنها. وما يكتب في الشبكة العنكبوتية جرأ الناس عليها أن الناس لا يعرفونك، يعني غالب من يكتب لا يعرفون، فهذا عياذا بالله يجرئ الناس على المعاصي كما يجريهم على الرؤيا. هنا تأتي قضية المخافة من الله
سبحانه وتعالى،
هذه هنا تأتي قضية المخافة الحقة من الله، أن الله يظهر علم الله في من يخافه بالغيب. أما إذا كان عليك رقيب وأحد يدون وأحد يكتب لا تظهر حقيقة الطاعة.
نعم. فضل الشيخ، نرجع إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الشباب. هناك من يشغل أيضا بإصلاح الشباب وسلوكيات الشباب، هل هذا أيضا من الدعوة إلى الله عز وجل؟
هذا حسن جدا، لكن الساحة
نعم.
أنا لا أستطيع أن أجعل من نفسي حكما عليها، لكن من الدعوة إلى الله قطعا
نعم.
أن يحرص الإنسان على أن تكون أخلاق شباب المسلمين متفقة مع الشر.
نعم.
لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الداء وذكر الدواء.
نعم.
قال في الداء: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا.
نعم.
لما ذكر الدواء قال: فعليكم بسنتي. فأعان الله من يتصدر لتعليم الشباب وتثقيفهم في زمن كثرت فيه الجماعات والأحزاب والفرق والمناهل والقراءات والفضائيات والرموز والكتاب كثر. ما السبيل؟ يتجنب أعراض المسلمين ثم تنظر فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ما سنة عليه الصلاة والسلام في التعامل العام؟ جمع الكلمة، الرد إلى الله ورسوله، معرفة حرمة المؤمن أيا كان خطأه، معرفة حرمة المؤمن أيا كان خطأه، إيضاح الحق، النصيحة للدين، عدم التشهير جمعا للكلمة، هذا كله مستقى يقينا من سنة صلى الله عليه وسلم ومن سنة أصحاب خلفائه الراشدين. يعني لما يأتي زمن ظهر في طغاة وقتل المسلمين وسفك دماء، لكن هذا ما وقع منهم لا يجوز به أن تنبذ السنة، فيأتي من يسخر ويقول هذه فتاوى فاسمع واطع. هذا عدم فقه للدين. الذي قال فاسمع واطع وإن جلدوا ظهرك وأخذوا مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي الله جل وعلا يتعبد بالشرائع لا بالوقائع. يتعبد بالشرائع لا بالوقائع. اسمع واطع فيما فيه طاعة لله، ليس في معصية الله. لا سمع ولا طاعة لأحد في معصية الخالق العظيم جل جلاله. لكن ما السنة؟ فقه هذه الأمور كلها، معرفة أين المصلحة وأين المفسدة، وكيف يطبق هذا الحديث على هذا الوضع أو لا يطبق، وهذا يرجع يعني يعرف بالرجوع إلى الأكابر. لكن لا نأتي لموقف خاص أو عام فنلمز السنة من حيث لا نشعر ونطرحها. السنة لا تطرح، لكن يمكن الجمع ما بين الأحاديث كلها ومعرفة أين الصواب. يعني الملك عبد الله وفقه الله تعالى ورعاه في كلمته لأهل الشام قال كلمة بليغة جدا، قال إن ما يقع لا يبرره أي شيء.
نعم.
وأحيانا يأتي الإنسان للنصوص فيبرر بها، لكن ثمة أشياء لا تقبل التبرير، محال. لا تتكي فيها على النص، لا تقبل التبرير، محال أن النص يقصدها. فلما ذكر ما يقع في الشام قال وفقه الله، قال إن معنى الكلمة أنا أحفظها بالحرف لكن وقتها أوقفتني، قال إنما يحدث ويقع يعني لهم لا يمكن أن يبرره شيء. يعني لا يوجد مبرر مهما بلغ لما يحصل من سفك دماء لهم، أسأل الله أن يجيهم. المقصود من هذا كله لابد من فقه الشريعة. فعليكم بسنتي. هؤلاء الأفاضل الذين يتولون أمر الشباب يرقب الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أهم أن تدعو إلى ربك لا إلى مذهب شيخك، أن تدعو إلى الله لا إلى خلقه، أن تدعو إلى الأمة لا إلى العرق أو العنصر أو الجماعة أو الحزب أو الرأي الذي أنت تؤمن به. هذه كلمات فيها شيء من القسوة، لكن لا بد من النصح للدين. ومع ذلك نقول كم من متأول أخطأ وهو عند الله في مقام عظيم، له سريرة ختم له بعمل صالح، له جهاد ونكل بأعداء الله وما إلى ذلك يعني. ولكن المقصود هو تقوى الله جل وعلا في القول في العمل ومراقبته وإرادته وجهه تبارك اسمه وجل ثناؤه. وأعان الله من تصدر للشباب، لأنه أصلا سيجد معاناة، لأن ليس وحده هو الذي يتولاهم، تخطفهم أمور كثر، هذا يدعوهم وهذا يدعوهم وهذا يدعوهم. وقد قلت كل ذلك ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وقال ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا.
فعليكم
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع اللهم قد بلغت. يعني حتى ما هو سيأتي من مستقبل الأيام وعظيم الداء العضال بين عليه الصلاة والسلام ذلك الداء وبين الدواء صلوات الله وسلامه عليه.
قبل الختام فضيلة الشيخ، في الحلقة قبل الماضية هناك دعاء لمن ابتلي بالنظر إلى الحرام، هناك بعض الرسائل تقول لو أن الشيخ يعيد الدعاء حتى نحفظ.
قلنا يقول اللهم حصن فرجي واشرح صدري لا أذكر الثالثة الآن.
واغفر ذنبي.
اللهم يعني هو إذا كان هناك راقي يعني يضع يده على صدر قلب ذلك المبتلى ويقول اللهم اشرح صدره واهد قلبه واحفظ فرجه. تدور يعني المعاني، لأن هذا ليس كلام تعبدي، كلامنا اجتهادي ليس كلام دعاء. فالمهم الألفاظ تكون قريبة من هذا. لأنه يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد بلفظه، أما نحن نذكر اجتهادات ومعاني. فنحن نقول بالتجربة اللهم اشرح صدره واغفر ذنبه وحصن فرجه. هذه إن شاء الله تعين بإذن الله. وسؤال الله جل وعلا في السر والعلانية وفي السجود بإذن الله يرفع الله به البلاء.
فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامس إمام وخطيب مسجد قباء المدينة المنورة، جزاكم الله خير وفتح الله عليكم وزادكم علما. أعزائي المشاهدين، نستودعكم الله أيضا، وحتى نلقاكم في الأسبوع القادم، لكم منا أجمل التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.